أتوقع ماكو شخص مسلم أو شخص عنده ذرة إنسانية أو كرامة ما حس بغصة بقلبه بالأحداث اللي صارت قبل شهر، تحديدا في 7 أكتوبر، شهر كامل من التذبيح والتهجير والعدوان والهمجية والاضطهاد والقتل للنساء والأطفال والأبرياء. شهر كامل وإحنا مكتوفين الأيدي مكلبشين، ما إحنا قادرين نسوي شيء. هذه ما يحس فيها إلا الشرفاء أصحاب القلوب الكبيرة اللي يحسون بمعاناة إخوانهم في الدين. تبونها من ناحية عقدية، تبونها من ناحية دينية، تبونها من ناحية إنسانية، تبونها من ناحية غيرة وفزعة لإخواننا، ممكن تجيها من هالناحية. وإذا جيتها من ناحية أيضا أخوية إخواننا في الدين، ما نرضى عليهم، ولا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب.
من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور.
جاء عيسى عليه السلام واضح الهدف والرسالة، مؤكداً أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مبشرا برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن بني إسرائيل لم يتعظوا بهذا الإنذار فأقدموا على جرائم كبرى، منهم من آمن بعيسى عليه السلام وادعى أنه ابن الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون. واليهود حاولوا قتله بصلبه، بل ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن رحمة الله عز وجل أنقذته ورفعته إليه، كما قال سبحانه وتعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ما علاقة الأنبياء زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام بالإنذار الأخير لبني إسرائيل دكتور؟
نعم، الآن لما تتكلم عن سنة الاستبدال الإلهي لابد قبل أن يتم الاستبدال فعليا من إنذار أخير.
نعم.
القرآن الكريم أعطانا قصة قوم في سورة ياسين، ليسوا بني إسرائيل، قوم آخرون، أرسل إليهم 3 أنبياء.
نعم.
هؤلاء الأنبياء لما أرسلوا إليهم كفروا بهم، فرب العالمين قال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ليسوا بني إسرائيل، قوم آخرون. هذا مثال على انه يعني امه ارسل اليها 3 أنبياء دفعه واحده، فهذا انذارها الاخير.
الله،
خلاص. فبالتالي سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهم الصلاه والسلام انذروا او ارسلوا كانذار اخير لبني اسرائيل قبل ان يجري عليهم قانون الاستبدال الالهي، وبالتالي هذه الفكره متشابهه مع الفكره التي وردت في
سوره ياسين.
نعم. مع الفارق طبعا في النهايه في سوره ياسين كانت واضحه، لكن النهايه بالنسبه لبني اسرائيل كانت الاستبدال، يعني استبدل الله عز وجل بهم امه اخرى وهي امه النبي صلى الله عليه وسلم.
انت ليش زعلان؟
اخذ مني الاغراض.
انت روح تاخذ مساعدات واخذ منك الاغراض. طب وين
ابوك؟ قاعد بوزعهم هيهم.
طب وين ابوك عنا؟
مستشفى ابويا.
يعني انت جاي تجيب الاغراض لمين؟
جاي لعائلة اخذ لاخ اخوات وامي.
ما اخذتش شيء؟
اخذوهم مني.
اخذوهم منك كلهم؟ ايش انت اخذت وايش اخذوا منك؟
كيس رز وكتين بسكوت، اخذوهم مني.
طيب وايش انت ايش بدك؟ احكي لي ايش بدك؟
نفسي تخلص الحرب واشوف وين ابوي راح، تعرف وين اندفن ولا وين راح.
ايش اسمك انت؟
لو عايز اقول.
طيب احكي لي ايش مجبر خاطر؟
ولا شيء، مجبر خاطر اني اشوف بس اخواتي مش جعانين كثير.
بعد ان رفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام اليه، كيف كان خروج بني اسرائيل النهائي من القدس؟
سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام رفع وعمره 33 سنه، بعد 33 سنة أخرى بدأت التطبيق الفعلي، بمعنى أنه بعد 33 سنة من رفعه عليه الصلاة والسلام حدثت ثورة ما تسمى بالثورة اليهودية الكبرى.
نعم.
وهذه الثورة استمرت حتى سنة 70 للميلاد، وقضى عليها القائد الروماني تيتوس اللي هو ابن الإمبراطور فاسبسيان. وبعد ذلك لم يعد بنو إسرائيل يحكمون فعليا، صاروا مثل ومثل الكنعانيين سكان في نفس المنطقة. هذا الأمر بعد مرور 60 سنة أخرى، لاحظ 33 منذ ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، بعدها كمان 33 أي 66 سنة، في سنة 70 قضي على هذه الثورة ولم يخرج بنو إسرائيل. لكن بعد 60 سنة أخرى في سنة 132 قامت ثورة بار كوخبا، وهذه الثورة قضى عليها الإمبراطور الروماني هادريان وأخرج بني إسرائيل في سنة 135 نهائيا من القدس، عاقبهم بالإخراج من القدس وسمح فقط للعرب،
وسمح الرومان في تلك الفترة فقط للعرب الكنعانيين بالسكن بالقدس، وأعيد بناء المدينة بشكل جديد، وتم إخراج المسجد الأقصى المبارك منها وصار مهملا فارغا. وبهذا بدأت عملية الاستبدال الإلهي بحق بني إسرائيل، وضاعت فرصتهم وفضلهم.
هكذا تم الاستبدال. لاحظ أن الاستبدال أخذ حوالي 100 سنة بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، رفع سنة 33، في سنة 135 كانت نهاية الاستبدال والإخراج من مدينة القدس نفسها لبني إسرائيل.
وبدأ العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من انتقال الرسالة الإلهية إلى الفرع الإبراهيمي الآخر، أي إلى أحفاد إسماعيل عليه السلام. وفي عام 313 ميلادي شهد العالم تحولاً هاماً بعد إعلان الإمبراطور الروماني قسطنطين ووالدته الملكة هيلانا اعتناقهما للديانة المسيحية، فقد كان لتعاليم بولس أثراً كبيراً، لذا عده بعض المؤرخين المسلمين أحد الشخصيات التي حرفت الديانة النصرانية، فظهر بولس باعتباره أباً للنصرانية الحديثة. وشهدت الإمبراطورية الرومانية تغييراً جذرياً، حيث أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للدولة. ومع هذا التحول السياسي والديني اعتنق الكنعانيون العرب أيضاً الديانة المسيحية، وتحولت العلاقة مع بني إسرائيل من صراع تاريخي إلى نزاع ديني. وهكذا فقد استمر القرار بمنع اليهود من الاقتراب من مدينة القدس، وظل المسجد الأقصى المبارك فارغاً ومهملاً.
مرحبا، عندي سؤال كتير صعب، يا ريت حد يجاوبني عليه. ليش بيصير فينا هيك؟ ليش خسرنا كل حاجة؟ كل حاجة خسرنا، ليش؟ طيب تركنا أحوالنا وأموالنا وبيوتنا وعقاراتنا وسياراتنا وأشغالنا وأعمالنا بالشمال، ونفدنا بروحنا عالجنوب عشان أأمن، ومن نزوح لنزوح، ومن منطقة آمنة لمنطقة آمنة، آخر أمل إلنا رفح، يقولولنا يخلوا رفح ويطلحوا ولا نروح. طب ليش كله عشان إيش يعني؟ ليش بيصير فينا هيك؟ في هدف؟ وين الهدف؟
في العام 571 للميلاد ولد أفضل الخلق وأشرف الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وكانت أول علاقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بفلسطين والمسجد الأقصى هي الصلاة.
لو لم يكن مما جاءت به النصوص الشرعية إلا ربط المسلمين خلال صلاتهم ببيت المقدس لكانت كافية في تعظيم بيت المقدس في قلوبهم. اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على حديث البراء بن عازب. البراء بن عازب قال: صلينا تجاه بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو القبلة، يقصد نحو الكعبة. اتفق أهل العلم على أن هذه الفترة التي سماها البراء بن عازب استقبل المسلمون فيها بيت المقدس في المدينة،
وكان المسجد الأقصى قبلة المسلمين ولمدة 13 عاما في مكة. كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحجر الأسود والركن اليماني، فيضع الكعبة المشرفة بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى بيت المقدس. فصلاته صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعكس الوحدة بين بيت الله الحرام وبيت المقدس. دكتور، متى بدأت علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيت المقدس؟
صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يظن أنها بدأت بالإسراء والمعراج، وهذا غير صحيح. بدأت علاقته ببيت المقدس في السنة الأولى للبعثة.
السنة الأولى؟
نعم، من أول لحظة. لماذا؟ الإمام ابن إسحاق لما تكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عنوانها الأبواب كالتالي: في عندك باب نزول الوحي على رسول الله، الباب اللي بعده مباشرة باب بدء فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة كانت أول رابط وبدأت منذ البداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة كما قالت سيدة عائشة: ركعتين في الصباح وركعتين في المساء وقيام الليل. كان هذا كلام قبل الإسراء والمعراج بعشر سنين. فمنذ اللحظة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة باتجاه بيت المقدس.
مسرى، حتى نرى أن فلسطين هي أرض الأنبياء والأصفياء زكريا وعيسى ويحيى عليهم السلام، وأنهم كانوا آخر إنذار لبني إسرائيل، لكنهم جحدوا وأنكروا الحق. مسرى، حتى نرى أن الأيام دول، الغلبة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه هذا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مسرى لجيل يحرر الأقصى. أزكى الزمان ثرى قدسية الأخبار، سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدا كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى، بجمالها درى.